بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلته من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني ولا يزال في البحث الثاني من بحث النبوة، أي النبوة الخاصة. عندما تحدثنا عن النبوة العامة وذكرنا التعريف لها، دخلنا إلى بحث ماذا إخواني؟ إلى بحث النبوة الخاصة، وتحدثنا عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله، والآن يعني في صدد إثبات نبوته. وقلنا توجد طرق ماذا؟ ثلاث: طريق الجمع القرائني والمؤشرات، الطريق الثاني التبشير، أن يبشر نبي قبله به سلام الله عليه، والطريق الثالث هو المعجزة. دخلنا نحن في بحث المعجزة وعرفنا المعجزة، وقلنا بالتذكير بأن المعجزة ماذا؟ أمر ماذا؟ خارق للعادة، المطابق للدعوة، المقرون بالتحدي، المتعذر على الخلق الإتيان مثله. نحن قلنا أولا أن المصنف طرح أمور ثلاثة في البحث، يعني لا بد أن توضح، لأنه هكذا قال: ما الدليل على صحة النبوة؟ قال أولا أنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده، هذه على مستوى الصغرى. على مستوى الكبرى، وكل من فعل ذلك كان حنبيا حقا، هذا على مستوى الكبرى، وهذا كله متكئ على الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين، لأنه الذي يؤمن لي ماذا؟ عدم أو استحالة أن يجري الله تعالى المعجزة على يد من؟ على يد الكاذب، لأنه قبيح عقلا، والقبيح لا يصر من الله ببركة كاشفية العقل لهذه القضية، وإلا عند الأشاعرة كما قلنا لا ممكن يعني، والعياذ بالله. على كل حال، تلتقان للنقطة، نحن في هذه البحث في مركز البحث هو هذا. إذن عندنا أمور ثلاثة الآن: الأمر الأول أنه ماذا؟ ادعى النبوة. الأمر الثاني أنه أظهر المعجزة. الأمر الثالث أن كل من كان كذلك هذا كان نبيا حقا. نحن بالأمس تحدثنا عن الأمر الأول اللي هو ثابت إجماعا، التواتر أصلا يعني فوق التواتر، أنه ادعى النبوة، ولا يشك منكر لذلك، ولا يشك أحد في ذلك، حتى أعداء الدين، حتى المسيح، حتى اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبوة النبي هم يعتقدون أنه ادعى النبوة. إذن دعوى النبوة أمر ماذا؟ مسلم، أمر متواتر فوق التواتر قطعي، واضح. إذن هذا لا كلام فيه كما أشار. الأمر الثاني أنه ماذا؟ أظهر المعجزة على يده، وهنا بدأ في تحديد المعجزة عندما قال ماذا؟ هي الأمر الخارق للعادة، المطابق للدعوة، المقرون بالتعدي، المتعذر على الخلق الإتيان بمثله. الآن أما اعتبار خرق العادة كما قلت، هذا أمس وضحناه باستذكار، قلنا خب لا بد أن يكون خرقا للعادة، خب ما يكون مثل أمر معتاد، مثل ماذا؟ مثل طلوع الشمس يوميا من المشرق إلى المغرب، هذا وفق العادة. معجزة أن أخرج لكم الشمس من المشرق إلى المغرب، وليست معجزة، ليست أمرا خارقا للعادة، واضح؟ انزل. هذا مضافا إلى أنه مطابق للدعوة، لابد أن يكون ماذا؟ مطابق للدعوة. يقول أنا نبي ونبي من الله، ومعجزتي أن أشق القمر، فيطالب معجزة فيشق القمر. إذن هذه المعجزة مطابقة للدعوة، لأنه قد يكون تأتي معجزة على خلاف دعوة تكذيبة، كما حدثت لمسيلمة الكذاب عليهما عليه، واضح؟ أما التعذر على الخلق، قلنا بأنه التعذر على الخلق خب، لأنه لو كان هذا الأمر يقع دائما أو أكثر ما يكون متعذر، أو شيء مألوف صح التعبير وما إلى ذلك، فلا يكون يعني فلا يكون معجزة يعني. هذا تمام الكلام اين؟ في انه ادعى النبوة وظهر المعجزة. الان هذا طبعا طبقنا. الان ولا شك ايضا، ولا شك ايضا في ظهور المعجزات. الان هذه النقطة اللي توقفنا عندها بالان، هذا فقط ربط البحث يعني. الان يريد ان يقول بانه نحن بلا شك من المتواترات عندنا أن للنبي صلى الله عليه وآله مجموعة من المعاجز، بغض النظر عن العدد الآن على نحو القضية المهملة، بالتواتر عندنا أنه له معجزات، وعلى رأسها القرآن الكريم. هذا العظيم في معناه وفي مبناه. معجزته القرآن ليست فقط في ألفاظه، فهم كان في ألفاظه يعني في مباني، كذلك ماذا في معاني. والكلام عن القرآن كلام طويل، لأنه ومن هنا الله سبحانه وتعالى تحدى العرب العرباء والمستعربة كلهم على أن يأتوا بآية أو بعشر سور، بسورة، بعشر آيات، بل بآية ما استطاعوا ومهما حاولوا. ومن هنا دليل أنهم مالوا إلى الأشد وتركوا الأسهل لصعوبته. كيف؟ من الأمور العقلائية أني لما أريد أنا أدحض خصمي أبتدئ معه بالأسهل، إذا كان هذا الأمر الأسهل قادر على إنهائه وعلى إبطال دعوته، لماذا أنا أذهب إلى الأشد والأخطر؟ يعني إذا أعلم بأن كلمة تنهي موضوعه، لماذا أستخدم السلاح؟ العقل ماذا يقول؟ العقلاء يقولون إذا كان الأسهل ممكنا فهو أولى من الأصعب. والحال نجد بأن قريش عندما مالوا إلى الأشد، وهو قتل النبي أو مقاتلة النبي، محاربة النبي، طرد النبي، حصار النبي، كل هذه أمور شديدة حدثوا دماء وقتل وساب و حتى هم خسروا دماء كثيرة. هذا دليل على أنهم ماذا؟ لم يستطيعوا على مجارات القرآن. وإلا القضية أسهل ما يمكن. فعلا في البداية حاولوا أن يرسلوا المغيرة مثلا، أو الوليد بن المغيرة أو غيرهم، على كل حال أو هؤلاء ماذا معذرة من هؤلاء الذين يمتازون عن غيرهم في الجاهلية بالأدب والشعر، بل هم حكام أصلا يضعونهم، واضح؟ مع ذلك لم يستطيعوا، بل أصلا خافوا عليهم أن يصبوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما ينقل عن المغيرة، ظهر المغيرة ها بن شعبة، الوليد بن المغيرة أحسنتم، هذا الوليد بن المغيرة كان معروف من الأدباء الكبار، بل كان من أهل التحكيم في سوق عكاظ، مسألة المعلقات وما إلى ذلك. مع ذلك عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله بإعاز من أكابر قريش، من أبي جهل، من أبي سفيان، من عتبة، من الطبقة المعارضة للنبي بشدة وبشراسة، قالوا اذهب اسمع كلامه وأتنا بشيء، لأنك أنت القادر على مجاراته. فعلا أخذ ذهب في الليل يستمع بعض سور القرآن من لسان النبي صلى الله عليه وآله، أصلا رجع على بيته ثلاثة أيام لا يستقبل أحد من الذهول. فخافوا هؤلاء بأن هذا ينتشر خبره، بأن هذا كبير الأدباء عندهم ماذا تأثر بالنبي صلى الله عليه وآله. فجلسوا معه قالوا أنت شوف لك حال، قال إنني سمعت كلاما لفيه طلاوة، عليه حلاوة، ظاهره كذا باطنه كذا، يقول وقد قام كل شعر بدني أصلا وأنا أستمع إليه وأذهلني كذا، هذا ليس بشعر وله بنثر، سبحان الله حالة جديدة غير مألوفة عندهم، له بشعر وله ماذا بنثر وما إلى ذلك، حالة أخرى عن المعاني فضلا عن كذا كذا. قالوا إذا تبقى على هذا الكلام ويخرج منك بعد ما انتهينا احنا، فماذا تفعل إذا؟ فكر فقدر فقتل كيف أو كذا، فكر قال ماذا؟ قولوا أنه ساحر، أسهل شيء تقمه ساحر يسحر عقول الناس وبالتالي تسقط هيبته. وفعلا نشروا هذه الكذبة والعياذ بالله. إذن لو كان عندهم قدرة على مجاراة النبي وإبطال مدعاه بشكل علمي صح التعبير ووفق موازين اللغة العربية، خب لفعل وصل، ماكو أسهل من ذلك. خب لماذا حصار ثلاث سنوات الشاعر؟ لماذا مقاتلة وتشييج الجيوش والقتال والدماء والتي راحت ضحاياها من الطرفين؟ ومن أكابرهم كذلك كما في قضية غزوة بدر أول غزوة بدر الكبرى اللي راح فيها عتبة ولده ومن بعد ما أدري من ومية وغيرهم وغيرهم راحوا أخطابهم أصلا في الحرب وكل عليهم ينتصرون. واضح هذا دليل على أنهم أصلا ما خابوا الحروب إلا لأنهم لم يستطيعوا ماذا إبطال معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل قطع على إعجازية على الأدلة القطعية على إعجازية القرآن الكريم. واضح هذه النقطة. من هنا حتى الآن التبشير المسيحي تعبير سرخوي عليه الرحمة عنده رسالة الإعجاز في القرآن أو الإعجاز القرآن إعجاز القرآن الكريم. رسالة هي عبارة عن رد أصلاً خصوصاً في الستينات في السبعينات الميلادية التبشير المسيح قوي كان خصوصاً على مستوى الشرق الأوسط على الدول العربية والإسلامية وبشكل كبير يعني. فله رسالة سرخوي رداً على واحد ادعى أنه أتى بمثل القرآن نظم له كلمات في سورة الحمد. فسرخوي رد عليه رد قوي جداً في الرسالة تقريباً هي ما تتجاوز 50 صفحة تقريباً أكثر رقم. أنا قديم قرأت جداً قديم كنت 20 سنة. هذا الرسالة اللطيفة فيها السيد أخوي علي الرحمة يشير لهذه النقطة يقول يعني أنتم وبلماذا تنفقون الأموال الطائلة يعني أنتم تنفقون المسيح ينفقون عكس اليهود. اليهود لا يبشرون لدينهم المسيح يبشرون ينفقون الأموال الطائلة أطمئن يعني من طبع الكتب من شجر الثقافات بناء الكنائس يأتون إلى المناطق حتى الفقيرة بعنوان مؤسسات خيرية ويجذبون الناس ويأخذونهم ويعلمون دين المسيحي وينصرونهم. هذه أموال طائلة طبعا ينفقونها بالمليارات سنويا. مع ذلك يقول مسير أخوي عليه الرحمة من ضمن الردود يقول لهم أنتم لماذا تتعبون أنفسكم تخسرون المليارات خصوص عندكم نخبة مفكرين كبار يستطيعون أن يبطلون القرآن لأن إن أبطلتم القرآن بطلت معجزة دين الإسلام يعني يبطل الإسلام بعد وترتاحون أنتم ما يبقى الدين المسيح والدين الأقوى والرسمي والأعم والدول كلها تعتنقه لأن بعد أساس قبول هذا الدين هو المعجزة ومعجزة الإسلام ما هو هذا القرآن فابطلوه والحال أنكم لم تستطيعون لو كان عندكم مثل لفعلتم ذاك لأن هذا أسهل من إنفاق هذه الأموال الطائلة ولقرون عديدة. هذا كاشف عن ماذا عن عظمة القرآن وإعجازية القرآن. الحديث طويل طبعا عن القرآن وعظمته فأذكر شاهد سبحان الله هذه الآية الله راح تنتهي مسألة آية اللي هو سفينة نوح على الجودي واستوت على الجودي كذا. هذه الآية طبعا هي كم 18 كلمة استخرج بعض الأعلام منها ما يقارب 30 محسن بلاغي فقط من هذه الآية. أكثر من ذلك جاء بعض العلماء الآخرين المعاصرين كذلك مو بعيد استخرج أكثر من 150 محسن بلاغي آية فقط 18 كلمة. أكثر من ذلك بعد يكون 200 300 400. هذا من هو اللي يذكر هذا تبوشوا إذا تذكرون هذا إذا درستم جواهر البلاغة أتذكر بطلب قديم في ذهني في جواهر البلاغة في الحاشية تحت في المحسنات في إيه أحسنتم هناك في السجع والقضايا ذي هناك في الحاشية يأتي عن المحسنات البديعية كذكره يذكرها كمطلب ويذكر هذه الآية يقول هذه الآية كذا كذا وأوصلها بعض المعاصرين 150 محسن آية واحدة 18 كلمة يعني فيها جناس فيها طباق فيها كذا فيها كذا فيها كذا سبحان الله. هذا على مستوى البلاغة مستوى اللغة مستوى المعنى المبنى المباني والألفاظ فكيف ماذا بعد بالمعاني والحقائق. من هنا النبي صلى الله عليه وآله يقول القرآن على أربع على العبارة وعلى الإشارة وعلى اللطائف وعلى الحقائق وكل واحد لأهل. العبارة للعوام الإشارة للخواص اللطائف للأولياء الحقائق للأنبياء وكل بعدهم كل مرحلة لها مراتب سدة وبعثا. هم العوام على مراتب، هم الأولياء على مراتب، هم الأنبياء على مراتب. تلك الرسل فضلنا بعضهم على تحجيب القرآن. مأدب الإمام زي عبد السلام الله عليه يقول إذا مردت في آية كل آية مضمونها كذا خزينة كنز، افتح تلك الخزينة وأخذ ما تشاء. أو مأدبة الله، الإمام الصادق عليه السلام يقول أن الله تجلى في كتابه ولكن لا تبصرون، أن يعرفك الله لكن عبر وساط، عبر الثقل الآخر، إني تارك فيكم الثقلين وإني تاركم خليفتين، في روايات صحيحة عندنا وعندهم، كان عندهم إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هم خليفة لهذا الموضوع. الكلام طويل على كل حال. بعد قال نعود إلى البحث، يعني نعود إلى التطبيق. ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا، هذه المسألة الثانية مو صحيح، يعني أنه ظهر المعجزة على يده، هذه المسألة الأولى، ثلاث مسائل. قال ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ماذا ضرورة، فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم يعني الخلق الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك، عجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم، لاحظ، إلى محاربته ومسايفته، مسايفة حمل السيف الذي حصل به بالمحاربة والمسايفة ذهاب ماذا؟ ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة دليل على عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عنه، إلا لعجزه عن الأسهل. بعد متى يلجأ إلى الأشد العاقل؟ إذا شاف الأسهل ما يفيد، فلو كان هذا أسهل لما له إلى لكن يدروا لا يستطيعون عليه. ومن ذا هذا المعجزة القرآن واحدة. الثانية ومن ذلك انشقاق القمري ونبوع الماء بين يدي بين أصابعه، في قضايا كثيرة، هم في قضايا مثلا وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل في حديث الدار، وأنذر عشيرتك الأقربين في مسألة، فخذ شاء وعس من لبن يشبع من 40 رجلا، تعبير إمام علي سلام الله عليه بأن هذا الطعام هو الواحد ما يشبعه، يلا يشبع واحد، ذلك عرب ويأكلهم مو لعب، ذلك بأبطال وبني هاشم، ذلك عرب، فالواحد ما يشبع. أي فكيف في فخذ صغير مع عس يعني ظرف لبن صغير يشبع من الجمع، مع أنه يبقى على حاله. لاحظوا يا قال وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وأيضا وتسبيح الحصى في كفه، وتسبيح الحصى في كف من؟ في كف النبي صلى الله عليه وآله. إيه تقول سبحان الله سبحان الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده. النبي كشف عن هذه الحقيقة إعجاب. وكلام الذراع المسموم عندما قدم له ذراعا مشوي كذا فيه سم، فتكلم قال يا نبي الله أنا مسموم. وحنين الجذع، حنين الجذع عجيب، حتى في رواياتهم موجود بأن هذا الجذع الذي كان ماذا
يتكى عليه،
يتكى عندما يخطب، كان يتكى عليه عندما يخطب النبي صلى الله عليه وآله بالمسلمين، ولكن بعد ما كثر المسلمون وزاد العدد فاقترح المسلمون أن يبنى منبر، فعندما بنوا المنبر انتقل النبي من هذا الجذع إلى ذاك المنبر، حن ذلك الجذع ويسمعون حنينه، يعني تشوقا للنبي صلى الله عليه وآله. لاحظ هذا عند الطرفين هذه الرواية. وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة، وكلام الحيوانات ماذا الصامتة، والأخبار بالغائبات، يعني يخبر النبي مثل حدث المعروف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلب، سيغلبوا. لاحظ هذا حدث سياسي، مو وضع طبيعي واحد يخبر بهالسهولة بين هذين انهزموا لكن بعد كذا سوف ينتصرون. لاحظ هذه إعجاز بالمغيبات، سواء كانت موجودة هناك زمانه أو الذي بعد زمان وإلى يومنا هذا. قال وكلا نعم الإخبار بالغائبات واستجابة دعائه، النبي واضح مستجاب الدعوة، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. وغير ذلك مما لا يحصى ماذا كثرة، وذلك معلوم إن وغير ذلك مما لا يحصى كثرة وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ حتى حفظ ما ينيف على الألف معجزة، يعني الألف معجزة أو أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعاد من هنا أصلا ما كانت معجزة في زمن الأنبياء إلا وحدثت له صلى الله عليه وسلم، أو أقل تغيير هو قادر عليه أصلا، ليسهم أفضل منه. حتى إحياء الموتى كذا، وعدد الروايات بأن النبي أحيى الموتى. تنقل هذه القصة المعروفة بأنه أحد الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وآله إلى مأدبة، فعنده شاة واحدة أخذها وذبحها، لكن ذبحها أمام طفلين، عند أطفال صغار أولاده، فذبحها. فالطفل الكبير شوي بعد ما ذبح الأبو هذه الشاة، هو طفل بعد غير الأب، أخذ الشاة رتبها كذا أعطاها الزوجة لكي تطبخ الطعام للنبي. يعني الطفل الصغير أخذ المدية هذه السكين وحاول أن يقلد أباه، فأخذ أخاه الصغير فذبح أخاه. جاءت الأم شافت الوضع، بعد مات الطفل هذا، لكن لأنها مؤمنة أخذت الطفل وقطته وأتمت أمور الدعوة. لا صاحت لا صرخت لا ولولت لا أبدا أبدا، لا طلبت الإسعاف ولا أي شيء. لاحظ جاء النبي صلى الله عليه وآله وقدم الطعام، وقدم الطعام وأكلوا كذا كذا. فالنبي هي أخبرت زوجها بعد ذلك، يعني بعد ما طم كذا، قالت له هناك أمانة أخذها الله، قال كذا، وقالت الوضع كذا كذا كذا، فأنت عندما ذبحت الشاء أمام أطفالك، أطفالك قلدوا، فأخو الابن الأكبر ذبح الابن الأصغر، جاء الطفل بعد. على كل حال تأثر كذا قليل، جاء للنبي وجلس، فسأله النبي، قال الوضع كذا كذا، يعني أنا عندما ذبحت الشاء لأجلكم كذا كذا حدث هذا الأمر يعني. فقال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بالطفل المذبوح ملفوف يعني. فجاء به، أخذ النبي مسح على رقبته ورجع حيا بإذن الله. الرواية موجودة، لاحظ. وهكذا حتى في عندنا هم وردت في الأمة فضل عمام الحسين سلام الله عليهم، ورد رواية بهذا المضمون وما إلى ذلك. على كل حال، إذن أخواني مسألة إحياء الموتى هذا صح تعبير أقل شؤونهم، أصلا أقل شيء، يعني هم مو شيء عظيم بالنسبة لهم سلام الله عليهم. هذه الأمور التصرفات احنا طبعا نؤمن بالأشكال كلها بإذن الله، واضح هذا. قال وكلام نعم، قال ما ينفع على الألف الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز، يعني القرآن، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع ولا يخلق. يخلق يعني دائما تجده جديدا، يكون قديم، لا يخلق الله ولا يخلق بكثرة الرد إليه، ولا تنجل الظلمات إلا به، لأن القرآن نور. هذا تمام الكلام أين في المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة، وأما الثالث فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة ماذا لكان كاذبا والعياذ بالله، وهو باطل، يعني يستحيل عقلا أن هذا الذي قال أنا نبي، وهذه كشف العقلي، قال أنا نبي، إذن ادعى النبوة وأظهر المعجزة على دعوة، فحسنا يكون ماذا نبي، وإلا سوف إذا لم يكن صادقا يعني ادعى النبوة كذبا مع ذلك جرت المعجزة على يديه هذا قبيح إن سوف يؤدي إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يمنعه أو أجرى المعجزة على يد الكاذب لأنها بإذن الله وبالتالي إن الله أغرى المكلفين سوف يتبعون من مدع كاذب وليس نبيا صادق وهذا مستحيل وقبيح على الله نستجير بالله قال وأما الثالث فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا وهو باطل إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب وذلك قبيح لا يفعله من لا يفعله الحكيم تعالوا معي إلى المتن الآن قال وفيه مباحث الأول في نبوة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه ظهر المعجزة أو أظهر المعجزة أو وش مكتوب معكم لأنه أظهر المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى هذا أولا وادع النبوة فيكون ماذا دع النبوة ثانيا فيكون صادقا هذا ثالثا وإلا لزم إغراء يعني من الله إغراء المكلفين بالقبيح فيكون ماذا محالا يعني محالا على الحكيم المطلق أن يغري مكلفي والعياذ بالله ماذا بهذا الأمر هذا تمام الكلام أخواني في هذه المسألة المسألة الأخرى ينتقل أشبه الآن وإن كان هذا الكلام أعم يعني وجوب عصمته العصمة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله لكن هذا الكلام أعم يعني يدخل حتى في النبوة العامة لأن العصمة أمر مشترك بين جميع الأنبياء نعم مراتبها تختلف بحث آخر يعني أصل العصمة نشترطه في جميع الأنبياء من أول نبي إلى آخر نبي نعم يبقى الكلام شدتها وضعفها بحث آخر هنا يبدأ يثبت هذه المسألة ومسألة مهمة مسألة العصمة عصمة الأنبياء نحن نعتقد بلا إشكال ماذا بعصمة الأنبياء طبعا لو جينا للعصمة أطلب مقدمة مهمة عرفت العصمة بنحوين من التعاريف عرفت العصمة بلحاظ الملزوم وعرفت تارة أخرى بلحاظ اللازم الملزوم يعني النظر إلى ما هي العصمة لكن لا بد في المقدمة أن نفهم بأن كشف حقيقة العصمة أمر غير ممكن هذا لأنها أمر مرتبط بالله ومرتبط بمن بنفس المعصوم يعني حقيقة العصمة هي لا يمكن معرفتها نعم نكون نلحظ أقرب اللوازم لها ومن هنا قالوا بأنها لطف خفي أو قالوا موهبة ماذا إلهية لاحظ موهبة إلهية لمن لهذا النبي صلى الله عليه وآله نبينا أو الأنبياء عموما سلام الله عليهم أجمعين مريم ملكت لها النقطة إذن هذه العصمة موهبة إلهية هذا تعريف كما نقربت بالملزوم أن كان ليس بالملزوم بالمعنى الملزوم يعني أخص اللوازم يعني. وتارة تعرف بمن باللازم بلوازمها مثل أن تقول العصمة هو أن يمتنع عن ارتكاب الذنوب الصغيرة والكبيرة سهوا ونسيانا وعمدا وحتى ترك الأول هذا باللوازم لأن تلك الموهبة هي التي عصمته ماذا من هذه الذنوب وهنا تأتي نقطة مهمة أخواني طبعا دي مطالب سريعة لو ألا بحثنا في أبحاث يعني معمقة في محل أكل بشكل سريع أخواني هذه النقطة النقطة هذه النقطة الأولى إذا واضح النقطة الأولى إذا تعريف العصمة إما من خلال إن صح تبث ملزوم فهمها بهذا أو اللازم أو أخص اللوازم هذا تعريفان تجدون في الكتب الكلامية والاعتقاديات أما يذكرون هذا التعريف أو هذا التعريف أما أن نقول موهبة إلهية تمنع ارتكاب المعصية هي تمنع ارتكاب المعصية أو لا مباشرة نأتي لللازم يعني عدم ملاحظة الذنب فنقول معصوم كان دليل إني واضح أن نقول ماذا هكذا بأنه لا يرتكب الذنوب لا الصغيرة ولا الكبيرة وما شاكل ذلك هذا الأمر الأول الأمر الثاني العصمة أين تكمن تكمن في البعد العلمي أو البعد العملي نقول بلا إشكال أن العصمة تكمن في البعد العلمي يعني مرتبة علمية عالية جدا في من؟ في وجود المعصوم. بالعلم ينعصم المعصوم، لكن لا العلم الذي يتداول عندنا، بالعلم الذي يعني ماذا؟ انكشاف الحقائق حضورا وشهودا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني هذا الانكشاف يوجب اليقين المطلق للنبي أو حتى للإمام. فإذا العصمة على ماذا تتكئ أخواني؟ تتكئ على بعد العلم، مو العلم الحصول اللي دارس وتدريس ومعلومات أحفظها وربما أنساها، لا هذا مرتبة، لكن هذا العلم حصولي، هذا مهيئ ليس إلا. وإنما العلم الحقيقي ما هو؟ ذلك العلم الانكشافي اللي بتعبير النبي صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الحقائق كما هي أو كما هي. واضح هذه النقطة؟ إذن عندما نسأل أين تكمن العصمة، تكمن ماذا؟ في البعد العلمي. نعم يستتبئها بالضرورة عصمة ماذا؟ في البعد العملي. واضحة؟ ومن هنا إحنا نستبين هذه النقطة حتى في مسارنا إحنا. كل ما تثقف نفسك ثقافة صحيحة تجاه أي شيء تنعصم عن 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 فعله. مثلا عندما تثقف نفسك عن خطورة الكحولات مثلا بقناعة مثلا، شوف ببركة هذا العلم شو نوع من التنفر. ثقافة التثقيف، لماذا نقول ثقف المجتمع وعقول المجتمع؟ لأنه يزيدهم أو يهيئهم أن يبتعدون عن الأخطاء والاشتباهات، لأن بعض الأخطاء والاشتباهات تقع بسبب الجاه، عدم المعرفة. ولكن لو وجدت معرفة، أنت الآن ثقف نفسك، ثقف مجتمع. حتى الآن على مستوى الطعام مثلا، أقرأ افترضا في الفوائد الطبية لكل غذاء، في الفوائد الطبية لكذا أو لعدد السعرات الحرارية، شوف نفسك نوعا ما ممنهج نوعا ما، تتخلف بعض الأحيان، هذا أمر آخر. مثلا الآن أذكر مسوي المؤتمر الآن مثلا قبل فترة قديمة الكويت قبل 10 سنوات عن محاربة المخدرات في المجتمع، عن طريق ماذا؟ عن طريق التثقيف. يعني حاولوا مجلات الأفلام المسلسلات البرامج التلفزيونية المرئية المسموعات المواقع كذا كلها تتحدث عن خطورة من؟ المخدرات، وبأساليب عديدة، لأنهم وضعوا دراسة. يعني إذا ننجح في تثقيف وزخ هذه الثقافة العالية للمجتمع، إحنا خلال 5 سنوات ربما ننجي مجتمعنا من المخدرات. إذن استخدام الأسلوب التثقيفي والأسلوب هذا في أمر عقلائي وأمر قرآني بلا إشكال، أنه أنت تريد أن تنجي بنفسك أو تنجي الآخرين لا يكون إلا عن طريق العلم، أما سواء العلم الحصولي أو الذي أعلى منه هو العلم الحضوري والشهودي. إذن العصمة أين؟ وكذلك نري إبراهيم، أو لولا أن فهمت به وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه. أي برهان؟ هذا العلم، المعرفة بالله، انكشف له الحقائق. نبي الله يوسف فلا يمكن يرتكب المعصية أصلا، يستحيل أن يخطر عليه. وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني ببركة هذا البرهان أصلا لم يهم بها بما هي همت به والعياذ بالله. نعم تشير بعضها تهم بها لضربها لمنعها من هذا المنكر، فاستبق الباب يعني هرب سلام الله عليه. واضح هذه النقطة؟ إذن بالعلم بالمعرفة بالعلم الحقيقي بالمعرفة الإلهية بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى ينعصم الإنسان. ومن هنا كلما تزداد معرفة الإنسان بالله اطمئن تزداد ماذا؟ عصمته عن الذنوب والمعاصي. مو القضية حركات خارجية، لغاية يكون سان يصلي ويتعبد ويصوم ويروح ويجي، ولكنه باقي على المعاصي اللي يرتكبها. وهذا في البعد العلمي، هي في البعد العملي. كلما زاد معرفته بالله وقربه إلى الله ازدادت ماذا؟ عصمته. واضح هذه النقطة؟ هذه مسألة أخواني مهمة. هنا على كل حال أنا بعد وضحت لك هذا البحث، هنا عرف العصمة بأنها ماذا؟ لطفة. وهذا اللطف طبعا من المحص من الألطاف المقربة، يعني اللطف العام صح التعبير، يعني لطف من الله في هذا النبي بأنه يكون معصوم له. والعصمة أمر مال اختيار وليس أمرا جبري، وإلا لو كان المعصوم مجبورا والعياذ بالله لا يكون له أصلا ميزة ولا يكون قدوة وإسوة أصلا. والحال ولكم في رسول الله إسوة حسنة، ما آتاكم الرسول فخذوا ومناهاكم عنه فانتهوا ما إلى ذلك. هنا الآن يذكر هذا البحث ثم يذكر دليلين، احنا ظهر الوقت لا يستحق، فقط نطبق شيء ومن ثم الدليل نجعلهم إلى البحث الآتي. يعني إن شاء الله قدا دعونا ننتهي من بحث النبوة، ما عندنا مطالب يعني زائدة إلا هذا بحث العصمة موفق. قال: أقول اعلم أن المعصوم يشارك غيره في الألطاف المقربة. الألطاف المقربة الترغيب الترهيب الجنة النار مشترك، ويحصل له لمن؟ للمعصوم زائد على ذلك، يعني يحصل له لطف زائد أذق لأجل ملكة نفسانية. ماذا يحصل له؟ يعني لأجل استعداد ذاتي فيه ماذا؟ يحصل على تلك الموهبة الإلهية، لطف الخاص، لطف يفعل الله بحيث لا يختار. يعني هذا اللطف يفعله الله هذا النبي لاستعداده، لاحظ، ولكن لا يجل هذا استعداد في الآخرين، بحيث لا يختار هذا النبي معه ترك طاعة ولا فعل ماذا؟ معصية، مع قدرته على ذلك. هذا القيد مهم. يعني تقريب أحد الأعلام عندما سئل كيف يعني يكون نبي أو إمام معصوم، لاحظ، لا يميل إلى المعصية. يقول له تعال أنت الآن، أنت إنسان الآن عادي، عندما تجوع جوع شديد وتأتي على مزبلة أجلكم وتجد فيها طعام ملوث بالقاذورات والنجاسات، شدة جوعك تميل نفسك إلى أكل منه أو لا تميل؟ تنفر. إذن هذا مو جبر، العكس، عندك قدرة، تقول عندي قدرة أن أكل ولكن أصلا نفسي تتنفر. المعصوم كذلك، كل الحقائق منكشفة، يعني يرى حقيقة الرذيلة والمعاصي والفواحش والمنكرات، يراها على حقائقها، تنفر نفسه من هذه فضلا عن معرفته التامة بالله سبحانه وتعالى المانع له من كل معصية. يا عاصم قلوب النبي، كما نقرأ في دعاء الجوشة ظاهرنا أو كذا، يا عاصم قلوب النبي أو بعض الأدعية الأخرى، لطفا من الله، ولكن ماذا؟ باستعداد أين موجود في هذا النبي مع اختياره، وليست المسألة جبرية. قال: لأجل ملكة نفسانية لطف يفعل الله بحيث لا يختار معه ترك طاعة ولا فعل معصية، مع قدرتي على، يعني مع قدرتي على ترك الطاعة وقدرتي على ماذا؟ على فعل المعصية. وذهب بعضهم إلى أن المعصومة، هذا بعض ولكن قول باطل، وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي وهو باطل، وإلا لما استحق مدحا وزاد، كان مجبار، فما فائدة من أصلا من عصمته. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو يذكر هذه النقطة، وهي مسألة الآن ماذا إخواني؟ مسألة مقدار ماذا؟ مقدار العصمة، اختلفوا فيها. مثلا الخوارج عليهم ما عليهم جوزوا حتى الذنوب على الأنبياء، قالوا لا مانع أن تصدر الذنوب من المعصر، والحال عندهم أن ارتكاب الذنوب ماذا؟ كفر. يعني بعرقنا جوزوا الكفر حتى جوزوا على الأنبياء حتى الكفر العياذ بالله. الحشوية ماذا؟ جوزوا الإقدام على الكبائر. الحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، يعني يقدم منهم، قال لا لا يفعلها عمدا لكن يفعلها ماذا؟ سهوا. لكن قال لا إشكال أن النبي يتعمد فعل الصغائر والعياذ بالله. الأشاعرة قالوا أصلا لا يفعل الكبائر مطلقا لكن جوز الصغائر سهوا، لاحظ. بينما أتباع أهل البيت نحن نعتقد أن العصمة مطلقة من كل معصية عمدا سهوا، في صغرى، قبل البلوغ، بعد البلوغ، قبل النبوة، بعد النبوة، نعتقد بعصمته من الولادة حتى الوفاة حتى الشهادة، عن كل صغيرة عن كل كبيرة سهوا عمدا، كل أصل هذه الأمور، وعندنا أدلة عقلية وأدلة ماذا؟ نقلية. قال، ويأتي الحديث عنها، قال: إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام جميعا، فجوزت الخوارج عليهم على الأنبياء الذنوب وعندهم كل ذنب ماذا؟ كفر. والحشوية جوز الإقدام على الكبائر، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا، وجوز تعمد الصغائر. والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا. والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا، الإمامية أتباع أهل البيت، مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، عن كل معصية عمدا وسهوا وهو الحق لوجهين. ما هو الوجهان؟ الأول والثاني. إن شاء الله هذا البحث يأتي إن شاء الله في القد نكمله، وإن شاء الله ادعونا نكمل بقية الأبحاث النبوة، ما عندنا أصلا أبحاث زائدة، هذا إن شاء الله نختم بحث النبوة. وصلى الله بإذن الله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.